بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
ماذا نستفيد من الدين الكريم؟
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
أولئك أتباع النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مقيما إنه جيل كريم اصطفاهم الله تعالى.
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
ممشاهم بالتواضع
جيل كريم
ومنطقهم بالعمل
جيل كريم
ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق
جيل كريم
وخضوعهم بالطاعه لربهم تعالى
جيل كريم
واستفادتهم للحق فيما احبوا وكرهوا وعطاؤهم الحق من انفسهم
جيل كريم
رمئت اواجرهم
جيل كريم
ونحلت اجسامهم
جيل كريم
واستخفوا بسخط المخلوقين في رضا الخالق
جيل كريم
لم يفرطوا في غضب ولم يحيق
جيل كريم
ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القران
جيل كريم
شغلوا الالسنه بالذكر
جيل كريم
بذلوا دماءهم حين استنصرهم
جيل كريم
وبذلوا اموالهم حين استقرضهم
جيل كريم
ولم يمنعهم خوفهم من المخلوقين
جيل كريم
حسنت اخلاقهم وهانت مؤونتهم وكفاهم اليسير من دنياهم الى اخرتهم
جيل كريم جيل كريم
اولئك اصحابي فحي بلدهم
الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة
رضي الله عنهم ورضوا عنه
جملة الصحابة يبلغون 120,000
كل منهم سلام يخصهم يبلغه الأدنى إليه ويمعه
الجيل الكريم
جيل الكريم جيل الكريم. ماذا نستفيد من الجيل الكريم؟ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والآن مع المحاضرة.
الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه. أشهد أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله والحمد لله وصلى الله وسلم على الرحمة المهداة والسراج المنير والبشير والنذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني في الله، هذه تحية في هذه الليلة في هذا البيت من بيوت الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته وأن ينزل علينا سكينة من عنده وأن يجعل ملائكته ترشانا وأن يجعل دار الخلد مثوانا إنه سميع مجيب. أيها الإخوة، عنوان هذا الدرس ماذا نستفيد من الجيل الفريد، والمقصود بالجيل الفريد هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى لما جعل النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء جعل حواريه أفضل الصحابة وأفضل الحواريين من بين صحابة الأنبياء جميعا، فاختارهم عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وحمل دينه وشرعه والجهاد مع رسوله، فنشروا الإسلام في الآفاق. هذا الجيل الفريد، وقلت الفريد لأنه لن يتكرر في البشرية مثله على الإطلاق، ولم يأتي قبله مثله ولم يأتي بعده مثله أبدا، ولن يأتي بعده مثله البتة. إنه جيل فريد اصطفاهم الله تعالى. وهذه معلومات عن الصحابة في سطور قبل أن نشرع في استبيان العنوان والشروع في المقصود. الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من النهار فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن المديني الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في ذلك من لقيه ممن طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره يعارض العمى. ومؤمنا به يدخل فيها كل مكلف من الجن والإنس، ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لم يجتمع. وهذا هو الصحيح المعتمد. أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة. جملة الصحابة يبلغون 120,000. أبو زرع الرازي مات في المدينة من الصحابة 10,000، وباقيهم تفرق في البلدان. مالك بن أنس الأصبحي نزل بالكوفة من الصحابة 1,050، منهم 24 بدريون. وقدم حمص من الصحابة 500 رجل. قتادة بن دعامة السدوسي. الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم 1,500. الحافظ الذهبي والذين روى عنهم الإمام أحمد مع كثرة روايته واطلاعه واتساع رحلته وإمامته من الصحابة 937 نفسا، ووضع في الكتب الستة من الزيادات على ذلك قريب من 300 صحابي أيضا. الحافظ إسماعيل أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى. أكثر الصحابة فتوى مطلقا 7: عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة رضوان الله عليهم ابن حزم. وقال: يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد من هؤلاء مجلد ضخم. ويليهم 20 في الفتوى، هم أبو بكر وعثمان وأبو موسى ومعاذ وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسلمان وجابر وأبو سعيد وطلحة والزبير وأم سلمة. يمكن جمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير. قال: وفي الصحابة نحو من 120 نفسا مقلون في الفتيا جدا، لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والثلاثة. يمكن أن يجمع ممن فتيا من فتيا جميعهم جزء صغير بعد البحث، كأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي طلحة والمقداد وغيرهم. ما هو فضلهم في الكتاب والسنة حتى نعرف قيمة الصحابة؟ قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. عن كم قسم من الصحابة في هذا تكلم هذه الآية؟ قسمين. عن قسمين، من هم؟ إنهم المهاجرون والأنصار الموصوفون في الآية الأولى من هذه الآيات بالصفات الثلاث، وهي الإيمان والهجرة والجهاد، هم المهاجرون الأولون الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم إيثارا لله ولرسوله من أجل إعلاء كلمة الله وإظهار دين الإسلام على سائر الأديان. والموصوفون في الآية نفسها بالإيواء والنصرة هم الأنصار الذين هم الأوس والخزرج، فإنهم آووا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين في منازلهم، نصروا نبي الله صلى الله عليه وسلم بمقاتلة أعداء الدين. ثم بين الله تعالى الولاء والتلاحم الثابت بين المهاجرين والأنصار بقوله: ما هي؟ ما هو المقصد؟ ما هو؟ ما هي الكلمات في الآية التي تبين التلاحم؟ أولئك بعضهم أولياء بعض. في النصرة والمساعدة، وهذا مما يؤكد قطع الموالاة بينهم وبين الكفار. وقال عز وجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنهم، رغما عن أنوف الحاقدين، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذه الآية اشتملت على أبلغ الثناء من الله رب العالمين على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، حيث أخبر تعالى أنه رضي عنه، ويكفيهم فخرا وأجرا أن الله رضي عنه. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
وهذه تشمل الإيمان والعمل الصالح والخلافة وإقامة الدعوة. الإيمان والعمل الصالح في الآية يشمل الخلافة وإقامة الدعوة. ومن المعلوم والكلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبي بكر وعمر وعثمان، فإنه إذ ذاك حصل الاستقلال وتمكن الدين بعد الخوف. لما قهروا فارس والروم وفتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وإفريقيا إلى آخر كلامه رحمه الله، وصفهم الله بوصف جميل في آخر سورة فتح، فقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ليغيظ بهم الكفار هي التي استدل بها الإمام مالك رحمه الله على أن الذين يبغضون الصحابة لا حظ لهم في الفيء، وأن من أبغضهم كافر، ومن غاضه الصحابة فهو كافر، ليغيظ به الكفار. هذه الصورة العظيمة التي تبين العلاقة بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، وتبين عبادتهم والعلاقة والتربية وكيف نشأوا نشأة قوية، وأنهم باستمرار الزمن زادت عبادتهم وزادت أعمالهم مثل النبتة الصغيرة مع الزمن وتعاهدها بالسقيا تصبح شجرة كبيرة متجذرة في الأرض وارفة الظلال كثيرة الأغصان متشابكة الجذوع كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. وكل واحد يهديه الله إلى الدين فيتعاهد نفسه بالإيمان والعمل الصالح مجالة الذكر أصحاب الخير، فإن إيمانه يزداد ويقوى حتى يصبح شجرة قوية ومرور الوقت صالحه وعمره خير له. وقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء مثل ما أنتم الآن جالسون أيها الإخوة، فلا تنسوا النية بانتظار الصلاة القادمة، لأن من قعد ينتظر الصلاة فهو في صلاة. الصحابة صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا من المغرب؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية في السماء فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت يوم القيامة وهلت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أي من الفتن والحروب وارتداد الأعراف واختلاف القلوب ونحو ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، معناه ما يوعدون من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك، وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فإذا الآن انظروا ماذا حصل من النقص لما ذهب الصحابة، والأمة في نقص بعد ذهابهم ولا تزال يزداد نقصها. هؤلاء الصحابة هم الوسط، الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهم على رأس الشهود الذين يشهدون لكل نبي على أمته، يشهدون لكل نبي على أمته. من جاءكم نذير؟ يقولون: لا، ما جاءنا من نذير. يقال للنبي: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال: من شهودك؟ يا نوح من شهودك؟ يا شعيب من شهودك؟ يا إبراهيم من شهودك؟ يا عيسى يا موسى؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا لتكونوا شهداء على الناس. والحديث البخاري كل الصحابة عدول وأثبات، ولذلك ما بحث أهل الجرح والتعديل في حال الصحابة، ولا تجد في كتب الجرح والتعديل الصحابي هذا ثقة وهذا ثقة سب، أو هذا صدوق، أو هذا لا بأس به، أو هذا ضعيف، كلهم ثقة. لا مجال للبحث فيهم في مسألة الجرح والتعديل، لأن الله عدلهم، وما دام الله عدلهم فمن بعد ذلك يبحث في تعديله مسألة منتهية. لكن النظر في من بعدهم كلهم أخيار، الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهم باقون على العهد، ماتوا على العهد باقون، هؤلاء كلهم أخيار. ولذلك لما جاء في الحديث أن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد الأمير فقال أي بني ينصحي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم، تقسو على الرعية وتشتد على الرعية وتحكم الرعية، تكلف الرعية ما لا يطيقون، إياك أن تكون من الرعاء هؤلاء الحطمة الذين يحطمون الرعية. فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابي وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، كلهم أخيار ما في نخالة، النخالة بعدهم. والحديث الصحيح. ماذا قال العلماء في شأن الصحابة؟ ونحن نعلم أن الكلام في الصحابة حدث، وأن الطعون عليهم من أعداء الله قام سوقها، وأن التشكيك فيهم قد حق. فنحن نحتاج أن نقاوم بكلام مضاد نثبت به فضلهم ومكانته في الدين. قال الحسن البصري رحمه الله وقد سأله بعض الناس أخبرنا صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبكى ثم قال ظهرت منهم علامات الخير في السماء والسمت والهدي والصدق وخشونة ملابسهم بالاقتصاد، ممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى واستفادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا وعطاؤهم الحق من أنفسهم، غمئت هواجرهم ونحن لم يفرقوا في غضب ولم يحيفوا ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن، شغلوا الألسنة بالذكر، بذلوا دماءهم حين استنصرهم، وبذلوا أموالهم حين استقرضهم، ولم يمنعهم خوفهم من المخلوقين، حسنت أخلاقهم وهانت مؤونتهم وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم. وقال أيوب السختياني رحمه الله من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. وقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أما شارح الطحاوي فقد قال فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بقصرة. الذي يسب الصحابة اليهود والنصارى أفضل منه بقصرة. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل لأهل الرسل من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لم يستثن منهم إلا القليل. وقال الإمام أحمد رحمه الله ومن السنة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، والكف عن ذكر ما شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقصهم أو طعن عليهم أو عرض بعينهم أو عاب أحد منهم فهو مبتدع خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. وخير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان، وهم خلفاء راشدون مهديون. لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس
حتى يموت أو يرجع، وما صح فيما جرى بينهم من خلاف فهم فيه مجتهدون، إما مصيبون ولهم أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإما مخطئون ولهم أجر الاجتهاد وخطأهم مغفور، لكن ما أكثر صوابهم بالنسبة لصواب غيرهم، وما أقل خطأهم إذا نسب إلى أخطاء غيرهم، ولهم من الله المغفرة والرضوان، رضي الله عنه. قال أبو زرع الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن، ما الذي أداه؟ عن طريق من وصلت؟ وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال ابن القيم رحمه الله في وصفهم: أفقه الأمة وأبر الأمة قلوبا وأعمقهم وأقلهم تكلفا وأصحهم قصودا وأكملهم فطرة وأتمهم إدراكا وأطفاهم أذهانا، الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول، وإن أحدا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم وكيف يساويهم، وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته، فينزل القرآن بموافقته. عمر وافق ربه في مواضع، أبو أيوب الأنصاري ذكر كلمة فنزلت كما هي في القرآن، وعمر قال عسى ربه أن يبدله خيرا من كنت، نزلت. إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كنت، نزلت هي بنصها في القرآن. أبو أيوب قال سبحانك هذا بستان عظيم، نزلت كما هي بنصها في القرآن. وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته، وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرا من رأينا لأنفسنا. انتهى كلام رحمه الله. الصحابة يا أخوان فكروا معي في هذه القضية، من أسباب عظم إيمانهم أنهم رأوا معجزات، الوحي ينزل، عايشوا نزول الوحي، تحدث القضية هنا ينزل الوحي من هنا مباشرة وبالتفاصيل، بل إن واحدا من الصحابة يعلى اشتهى أن ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي، فسأل عمر، فلما نزل الوحي عمر دعاه قال تعالى كشف الغطاء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغط له غطيط كغطيط البكر، أي من الصوت مثل صوت الإبل مثل صوت النائم، يعلوه الرحباء، يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم ويعرق حتى في الشفاء، وأراه صفة النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي، وكاد فخذ بعضهم أن ترب الصحابي يحس بثقل الوحي، الصحابي فخذ تحت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، وينزل الوحي والوحي ثقيل، وتكاد ركبة فخذ الصحابي أن ترب، سمعوا خبر الجن بالبشارة به قبل بعثه وأهل الكتاب، وسمعوا كلام الزيد عنه وعاينوا نزول الوحي عليه، ورأوا خاتم النبوة بين كتفيه، وأخبرهم بأمور من الغيب فرأوا تحققها عيانا، ورأوا استجابة دعائه، وشموا رائحة الطين من عرقه، وعاينوا مس يده الشريفة يمنا وبرودة، وشربوا من مكان شربته في الإناء شرابا أحلى من العسل وأطيب من النكت، وشاهدوا تكثير الطعام، وسمعوا تسبيحه وهو يؤكل بين يديه، ورأوا الماء ينبع من بين كفيه، وحنين الجذع إليه، والتئام الشجر عليه، وشكر البعير دامعة عينه إليه، وتسابق نوق الهدي إليه للنحر، وإخبار الزراع بما فيه من السم، كل هذا رأوه. فلماذا لا يكون إيمانه في المرتبة العالية؟ ولماذا لا يكون فضله في المنزلة العليا والعظمى؟ ولماذا لا يكون قوله حجة من الحجج الظاهرة، وتكون استنباطاتهم آية من آيات الله الباهرة؟ فهم كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، ولو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فتحت لأجلهم البلدان، وسلم أهل الأمصار مفاتيح أمصارهم إليهم بفضلهم وإيمانهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح عليه، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح، رواه البخاري. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني.
والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني. أخرجه ابن أبي شيبة وحسنه في الفتح. هذا معنى الحديث خير القرون قرني. الحديث فتحت الأمصار، كانت تسلم الأمصار إليهم لأنهم صحابة. بعض الأمصار كلمت إليهم بالمفتاح لأنهم صحابة. مكانتهم عند الله عظيمة، جماعة وفرادة. عرفنا جماعة، عرفنا بعض ما نزل في القرآن بشأنهم. وأما عن أفرادهم فنأخذ مثلين من فضلهم عند الله. قال طلحة بن فراش: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال: يا عبدي تمنى علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأكثر فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. هذا واحد، والد جابر أحياه الله، قام أمام الله عز وجل وكلمه كفاحا وقال: يا عبدي تمنى علي أعطك. كرامة. الحديث رواه الترمذي وحسنه وهو في صحيح الترمذي. مثال آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي، لاحظوا يا أخوة فكروا بالحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي، أقرأه أبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال أبي: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك؟ الله قال اسمي أبي؟ ذكر اسمي أبي؟ الله ذكر اسمي أبي؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فغرست عيناه. قالوا: وسماني؟ يعني هل نص علي باسمي؟ او قال: اقرا على واحد من اصحابك فاخترتني انا. قال له: ان سماك سماك الله قال ابي، الله قال ابي. فبكى فرحا وسرورا وخشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمه. والحديث الصحيح. هؤلاء الصحابه نماذج من جوانب العظمة. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي، يا إخواني، لما توفي مات عن عدد من الصحابة كلهم يصلح للخلافة. الرسول صلى الله عليه وسلم رب أشخاص، رب أعداد، مات خلف أشخاص عدد كل واحد يصلح أن يكون خليفة. تخرجوا من مدرسته ذهبا نقيا كمل كمل في أنفسهم، ويكمل بعضهم بعضا وتخصصوا في الجوانب. وهذا نستفيد منه في الواقع. على نفس الإيمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم كتاب الله يبين بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيد بن جراح. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن علقمة قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي. قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت: إني دعوت الله أن يسر لي جليسا صالحا فيسرت لي. قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين؟ لأنه كان يحمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويتعاهد ذلك الاستمرار. والوساد، وذكر ابن حجر في الشرح قال: ورد بالواد السواد وهي أوجه، والسواد عن سر من ذلك مسعود، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام له: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي، ترفع أي وقت تسمع من ذلك مسعود. أليس فيكم أو ليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والسواد والنطهرة؟ وفيكم الذي أشاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. من المقصود؟ من المقصود إلا إجارة الله للشيطان بدون جوائز. الحديث الصحيح من الحديث الصحيح في البخاري: وفيكم أبو الدرداء يسأل الرجل الذي جاء من الكوفة يقول يعني جاء تطلب العلم وعندك من مسعود وعندك فلان وفلان، قال: وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الصحابة؟ هو عمار بن ياسر رضي الله عنه مع أستاذ الجاهل. أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره؟ من هو؟ حذيفة رضي الله عنه. وما المقصود بالسر؟ أسماء المنافقين. الآن التابعون لما رأوا الصحابة بهذه المنزلة أقبلوا عليهم واتجهت النفوس إليهم واحترموهم وصانوهم وحرصوا على لقياهم والأخذ عنهم وسؤالهم واستفتائهم، فجمعوا علمهم وبلغوه لمن بعدهم. وهذه نماذج. عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا يزيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم ذكر حديثا، وهذا في صحيح مسلم. فالآن التابعون يقولون للصحابة: رأيتم خيرا كثيرا، أدركتم خيرا كثيرا، حدثونا، أعطونا أخبار من التي رأيتموها. وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. يريدون اللحاق بمن يمكن من الصحابة قبل أن يموت الصحابة. فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سألوه محدثه وحتى سؤال ذي أدب يقول. قال: فقال له أبي: يا عمي، يقول للصحابي: يا عمي إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل. ثم قص عليه قصة. وعن جبير الحديث رواه مسلم. وعن جبير بن نفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوجدنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. رواه البخاري في الأدب المفرد وهو في صحيح الأدب المفرد. لقاء التابعين بالصحابة لم يكن لقاء تزكية أوقات معاذ الله، بل كان لقاء انتفاع، لقاء استفادة، لقاء أخذ وتربية. وانظروا إلى هذه القصة. عن معاوية بن قرة قال: كنت مع معقل المزني صحابي. ومعاوية بن قرة تابع. يقول معاوية بن قرة: كنت مع معقل المزني ماشي يمشي معه، يلازمه، يستفيد منه، ينظر إلى حركاته، ينظر إلى تصرفاته، يقتبس. فأماط أذن عن الطريق بعد برهة. قال التابعي: فرأيت شيئا تبادرته وأمطته عن الطريق. فقال الصحابي للتابعي: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال: رأيتك تصنع شيئا فصنعته. هنا التلقي، وهنا التربية بالقدوة. هذه اسمها التربية بالقدوة، التربية بالقدوة. التابعي رأى الصحابي يفعل شيئا ففعل مثله، سأله الصحابي ثم علمه، فقال: أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تكبلت له حسنة دخل الجنة. رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. فإذا الناحية التربوية هنا يا أيها الإخوة أن التشبه بدون اتفاق، وكل واحد يريد أن يقطع عن صاحبه بالغمز لأبي، بالغمز لعبد الرحمن بن عوف، هذا هو الصغار الصحابة الصغار من حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. لما سمعوا أن أبا جهل كان يسبه يريدون الانتقام بأي طريقة، وقد جعل الله مقتله على يديهم. من حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفدونه بأنفسهم، كانوا يفدونه بأنفسهم. عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته
فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى استوى على الصخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة. حديث حسن في الترمذي. نهض على الصخرة، أوجب طلحة أي الجنة، أثبتها لنفسه بهذا العمل، لأنه خاطر بنفسه يوم أحد وفد بها، وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وقاية له حتى طعن ببدنه، وجرح جميع جسده حتى شلت يمينه وقطعت أصابعه. طلحة كانت يده شلاء رضي الله عنه. أبو طلحة لما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم ليرى نتائج المعركة وماذا في الساحة، جعل أبو طلحة يقول: يا نبي الله، يا أبي أنت وأمي، لا تشرف، يصيب كتام من كلام القوم، نحري دون نحري، نحري دون نحري. رواه البخاري. في هذه الغزوة، في غزوة أحد، وقف 7 من الأنصار واثنان من قريش عند النبي عليه الصلاة والسلام حماية، فلما رهقوه أي المشركون رهقوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما أنصفنا أصحابنا. قال لصاحبين الباقيين من قريش مواجهين الحديث رواه مسلم. نتعلم من الصحابة أيها الإخوة، نتعلم سرعة استجابتهم لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، سرعة التفاعل مع النص، سرعة التنفيذ، التلقي للتنفيذ، لم يكن تلقيا باردا، لم يكن تخزين معلومات، كان أخذا للعمل، تعلما للعمل، ولو كان ضد هوى الواحد، ولو كان ضد مشاعر الواحد. هذا معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، زوج أخته رجلا من المسلمين، صحابي معقل بن يسار، زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول صلى الله عليه وسلم، فكانت عندهم ما كانت مدة من الزمن، ثم طلقها تطليقة، لم يراجعها حتى انقضت العدة، رجعت إلى أخيها، أخوها زوجها لهذا الرجل، وأكرمه بها، وأعطاه إياها، فإذا به يطلقها، وما يراجعها في العدة، وترجع إلى بيت أخيها الذي خرجت منه، فهويها الرجل هذا الزوج بعد فترة، هويها وهويته، يعني أراد كل واحد منهما الرجوع للآخر، فخطبها مع الخطاب. ومن زمان ما كانت المطلقة كما يقولون اليوم سوقها بائرة وما أحد يتقدم مطلقة، لا، قال فخطبها مع الخطاب. المطلقات بسرعة تمشي أمورهن بسرعة في المجتمع الأول. خطبها مع الخطاب فقال له معقل: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا، آخر ما عليك. وفي رواية البخاري قال: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطوها، لا والله لا تعود إليك أبدا. عودا إلى رواية الترمذي قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله تبارك وتعالى: ما هي الآية؟ ما هي الآية؟ نزلت في هذه القصة آية، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لما سمعها معقل ماذا قال معقل؟ الآن تصور نفسك يا واحد منا الآن زوج واحد من الشباب الطيبين أخته وسهل له الأمور والمهر لا يكاد يذكر، أعطاه عدية كأنه أعطاه ومهر يسير وأكرمه بها، وربما تكون أخته الوحيدة المجللة المعززة المكرمة في البيت، وإذا بهذا بعد فترة من الزمن يطلقها ويبيعها، ثم يأتي بعد ذلك يريد أن يخطبها مرة، ما رجعها في العزة، تركها حتى تخرج من عصمته، كيف يكون شعوره؟ وماذا عساه متوقعون أن يفعل بهذا الرجل الذي جاء يطلبها مرة ثانية؟ فالآن ناقل من يسار الصحابي رضي الله عنه شعوره معروف، نفسه مشحونة يعني. لما نزلت الآية ماذا قال؟ سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك، فزوجه إياه، فزوجها إياه. وما هو الفرق بيننا وبين الصحابة؟ الفرق سرعة الالتزام. سمع لربي وطاعة، تسليم مباشر مباشرة، سلم مباشرة. وفي رواية كفرت عن يميني وأنكحتها إياها، ما حلف؟ حلف أن لا يعطيها إياها مرة أخرى، كفر عن يمينه. وفي رواية فقلت الآن أقبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعا لربي وطاعة، فدعا زوجها فزوجها إياه. وكذلك وقت الصديق لما حلف بعدما وقع بعض الناس في بنته عائشة حتى ذاقت المر وبكت حتى انقطع بكاؤها وجف الدمع وانتهى، ما تعيش منه قطرة في كرب شديد. كان من ضمن الذين تورطوا في القضية مصطح، رجل فقير كان الصديق ينفق عليه من قرابة الصديق، لما فعل هكذا لابنته منع عنه النفقة، معاقبة له على ما فعل. فلما أنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى أن قال إلى قول غفور رحيم، قال أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه من حديث البخاري بسرعة رجع. نتعلم من الصحابة أيها الإخوة الصدق مع الله عز وجل، لا كذب ولا إخلاف عهد مع الله، الصدق مع الله تعالى. عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه. اسمعوا أيها الإخوان يا الحرس، اسمعونا الحديث هذا، هذا أعرابي من سكان الصحراء، أحسن زين المسألة، أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، يعلمه الذي أسلم حديثا مع القديم، الجديد مع القديم، يتعلم منه ويأخذ عنه في تربية، في تعليم، في اهتمام بالأفراد. النبي عليه الصلاة والسلام يهتم لأصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم ثديا، فقسم وقسم له لهذا الأعرابي، وأعطى أصحابه ما قسم له، يعني أمرهم أن يوصلوه إلى الأعرابي، قال هذا نصيبه من الغنيمة، جاءوا به إليه. فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه، اتبعتك على أن أرمى هاهنا بسهم، وأشار إلى حلقه، فأموت وأدخل الجنة، هذا اتبعتك على لا غنائم ولا أموال. فقال إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدق. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. رواه النسائي وهو حديث صحيح. يا أخوان عرف الالتزام وعرف التدين وعرف التطوع وقل هذا متدين وهذا مصوع وهذا ملتزم قل ما شئت، لكن المسألة والله العظيم في النهاية شيء واحد، الصدق مع الله فقط. لو واحد يعمل في حياته فقط لهذه القضية صدق مع الله، هذا عرض صدق مع الله وموقف واحد ودخل الجنة، دخل الجنة. كيف كان يقينهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليقين درجة عالية. عندما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وأبا مرثد ليأتوا بالخطاب الذي أرسله حاطب مع المرأة ويفتشوها التفتيش الأولي فلا يجدون شيئا ويقولون لعلي ما وجدنا شيئا، ماذا قالوا؟ ماذا قالوا للمرأة؟ قالوا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجربنك. فلما رأت الجد أهوت إلى حجتها وأخرجت الكتاب. والقصة في الصحيح مؤكد ذهب يقين يقين. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، يعني هذا هو الواقع. كثير من الأحاديث الآن سواء في علاج أمراض أو في أشياء ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني قطعا أنها حق. بعض الناس ينفقهم اليقين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة لطيفة عن عائشة رضي الله عنها. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة بأسير، أي لتبقيه عندها لا يهرب. قالت عائشة فلهوت عنه، لعل كانت حديثة السن، قالت فلهوت عنه فذهب هرب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل الأسير؟ قالت لهوت عنه مع النسوة فخرج. فقال ما لك قطع الله يدك أو يديك؟ فخرج فآذن به الناس فطلبوه فجاءوا به ألقي القبض عليه. فدخل علي تقول عائشة وأنا أقلب يدي، وعائشة تقول وأنا أقلب يدي. فقال ما لك أذننت؟ قلت دعوت علي فأنا أقلب يدي أنظر أيهما يقطعان. من يقين عائشة تقلب الآن، تقول الآن هذه أو هذه، متى ستسقط؟ فحمد الله وأثنى عليه ورفع يديه مجدا وقال اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعله له زكاة وطهورا. رواه أحمد وهو حديث صحيح. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا على أي واحد مؤمن فدعوته هذه خصوصية، دعوته عليه تكون رحمة وبركة وخير لهذا الرجل المؤمن. ولو قال سكلتك أمك أو تربت يداك وأي دعوة، وهي في الأصل بكلام العرب لا يقصدون بها حقيقتان، التصديق بكلام عليه الصلاة والسلام، الالتزام بكلامه كان قائما بين الصحابة، وليس فقط على مستوى الأفراد بل على مستوى المجتمع. وقصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن الكلام مع الثلاثة، ومن تخلف هؤلاء لما تخلفوا قال كعب فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ كل المجتمع قاطع بلا استثناء قاطع. وقال له المقداد يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل موسى فذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون، ولكن امضي ونحن معك، امضي نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك، حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الالتزام جماعي، الالتزام قائم، ولذلك انتصروا. والحديث البخاري وأحمد تحمل الغربة في سبيل الله الصحابة. تقول أسماء بنت عميس التي هاجرت إلى الحبشة وكنا في داري أو في أرض البعداء والبغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله، لأجل الله ولأجل رسوله تحمل الغربة. قالت ونحن كنا نوذى ونخاف، الحديث رواه مسلم. تحمل الأذى والعذاب في سبيل الله، يقول خباب وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، سبعا شياب في البطن لمعالجة أذى مولاته كانت تطرحه على أسياخ المحماة فلا يسيئها إلا شحم ظهر إذا سال عليها. يقول لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. رواه البخاري. وهذا بلال معروفة قصته، وكان الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضرب حتى ما يقدر أن يستوي قاعدا من الضرب. حفروا الخندق بأيديهم، بذلوا في الله في سبيل الله بأيديهم، عملوا ما كان لهم عبيد. حفروا الخندق بأيديهم في غداة باردة، يقول أنس، وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. كم طول الخندق يا أخوان؟ كم عرضه؟ كم عمقه؟ من أجل الشيخين طرف بني حارثة شرقا حتى المغارة غربا، وكان طول الخندق 5000 ذراع، وعرضه 9 أذرع، وعمقه من 7 أذرع إلى 10، وكان على كل 10 من المسلمين حفر 40 ذراعا. وقد تولى المهاجرون الحفر من ناحية حصن راتب بالشرق إلى حصن زياد إلى حصن ذباب، والأنصار من حصن ذباب إلى جبل عبيس الغرب. تم الحفر بسرعة وفي الجو البارد والمجاعة، حفروه في أسبوع كان الخندق منتهي. طعامهم شعير مخلوط بدهن متغير رائحة، لبثوا 3 أيام لا يذوقون الطعام. لكن في حرارة الإيمان حفروه. لما أرادوا الآن يا أخوان حفر 100 متر في شارع الخندق في هذا الزمان، تكسرت حفارات واستسلم مقاولون، وحفره أخيرا في شهر 100 متر في شهر الآن في هذا الزمان نفس المنطقة. وكل القضية هي تسلية شارع، وأولئك الصحابة حفروا بأيديهم بأدوات بدائية، هذا عمقه وهذا عرضه وهذا طوله، جاهدوا على القلة وأكلوا ورق الشجر كما قال سعد في البخاري وحديث سرية الخبر، أكلوا أوراق الشجر حتى تقرحت أشجاقهم، وكان أبو عبيدة يعطيهم ثمرة ثمرة. يقول التابعي كيف كنتم تصنعون بها؟ قال كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا نومنا إلى الليل، على ثمرة، جهاد على ثمرة في اليوم. رواه مسلم. تحمل الفقر في سبيل الله، كان الواحد ما عنده إلا إزار يستر به عورته ويجمعه بيده حتى لا تنكشف العورة. أبو بكر وعمر وزيرا النبي عليه الصلاة والسلام، ثاني وثالث أهم رجلين في الأمة، على باب البيت في الشارع يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أخرجكم من بيوتكم هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله، الجوع. رواه مسلم. يقول المقداد أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسمعنا وأبصارنا الجهد من الجوع، السمع اختل وكذلك البصر. قالت عائشة جئنا بعبد الله بن الزبير النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فطلبنا تمرة بالتحنيك فعز علينا طلبها. تمرة، الحديث الذي قبله في صحيح مسلم. قراءتهم للقرآن كانت مؤثرة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما اقتنى مسجدا لفناء داره يقرأ القرآن جعل نساء المشركين وأطفالهم يتقصفون عليه ليستمعون، حتى خشيت قريش على نسائها وأطفالها من بكاء الصديق. مدينة النبي عليه الصلاة والسلام فتحت بأي شيء بالسيف؟ ما فتحت إلا بالقرآن. مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، بس مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فتح المدينة، فتح المدينة بالقرآن، بالقرآن انتهى للمدينة ولم تفتح بالسيف. والحديث البخاري. نتعلم من الصحابة ترك الدنيا لطلب العلم، ما نذهب وراء الدنيا نترك كتب العلماء أو نترك دروس العلماء. يا أيها الإخوة، أبو هريرة رضي الله عنه يقول الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد لكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، وإني كنت أنحم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بطني حتى لا أكل الخمير ولا ألبس الحبير لا ثياب والشام مخططة ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت أرفق بطني بالحصباء من الجوع. رضي الله تعالى عنه. من أجل أي شيء؟ من أجل أن يطلب العلم. ولذلك أثمرت المسألة 5000 حديث في دواوين السنة منتشرة. وأول صحابي وأكثر صحابي يسرع بين المنبر وبيت النبي عليه الصلاة والسلام مغشيا عليه، يجيء الجائي يضع رجله على عنقه لعله للقراءة والرقية، يظنون به جن، ما به جنون، ما به إلا الجوع. رواه البخاري. هؤلاء الصحابة الفقراء يا أخوان لما انفتحت عليهم الدنيا وجاءت الغنائم وجاءت المناصب وما في واحد إلا صار أمير على مصر من الأنصار، تغيروا، تبدلت نفوسهم. لما جاءت في خزائن كسرى وقيصر وانكبت الأموال والطفرة أكثر من الطفرة حصلت، تغيرت نفوسهم. يقول عتبة بن غزوان: ولقد رأيتني سابعة سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى فرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأنصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. رواه مسلم. نتعلم منهم الشجاعة لما تكالب كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي معيط يضع الثوب حول عنقه ويخلطه به ويقوم الصديق يدافع، يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ والحديث البخاري. وحمزة وشجاعته في أحد لما قام المشرك يقول: هل من مبارز؟ خرج إليه حمزة بن عبد المطلب يقول: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، كانت ختان النساء، أتحاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه فقال: كأنت الزاهد. رواه البخاري. الزبير رضي الله عنه وقف في موقعة اليرموك يقول لأصحابه، يقال له أصحابه: ألا تشد فنشد معك؟ قال: إني إن شددت كذبتم. فقالوا: لا نفعل. فحمل على الروم حتى شق صفوفهم فجاوزهم واحد 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 فقط، يشق صفوف الروم في معركة اليرموك حتى ينفذ إلى الجانب الآخر وما معه أحد، ثم رجع مقبلا مرة ثانية فضربوا بلجامه، ضربوه ضربتين على عاتقه رضي الله تعالى عنه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة ابن الزبير: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب بهن وأنا صغير. هذا عروة. أخوه عبد الله من شجاعة أبي عبد الله بن الزبير، ابن 10 سنين أو 12 سنة حمله أبوه على فرس ووكل به رجلا، الحديث الصحيح، حتى لا يتجرأ الصغير هذا يدخل في صفوف المشركين. ولكن مع ذلك ماذا كان يفعل هذا عبد الله بن الزبير وهو صغير؟ كان يجلس على جرح المشركين بعد المعركة، ينظر من فيه وبقي في رمق من الكفار ينحرم يكمل عليه. هذا 12 سنة ولا ما في سنة، لو جاء فرسور صاح من الخوف. يقول خالد بن وليد: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية، صبرت في يدي صفيحة يمانية. رواه البخاري. جليدي رضي الله عنه الفقير المسكين وجدوه بعد أحد، بعد المعركة سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوه إلى جنب 7 قد قتلهم ثم قتلوه، قتلهم ثم قتلوه، يعني قتل بقي من بقية ما طعن من كثرة ما طعن. إذا كان أنس بن نضر 84 ضربة ورمية في جسده، معناه هذا كم قاتل حتى مات ونفذ أنفاسه الأخيرة، ليس من أول طعنة ولا من ثاني طعنة ولا من عاشر طعنة ولا من 20، بقي يقاتل يقاتل حتى نفذ أنفاسه الأخيرة. حمل جليبيب، حمله النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه قال: قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم، فحفر له ووضع في قبره. رواه مسلم. نستفيد من الصحابة أيها الإخوة تسخير الطاقات في نصرة الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى تعلم السريانية من بعض أصحابه ليقرأ له خطابات اليهود، ويريد أن يكتب خطابات إلى اليهود ولا يأمنهم على كتابه، فيطلب من زيد بن رضي الله تعالى عن زيد بن ثابت أن يتعلم له لغة جديدة. تعلمها زيد بن ثابت في كم يوم؟ في 17 يوما. رواه أحمد رحمه الله. قال: تعلمته له، فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. قال الترمذي حديثا حسن صحيح. حدقه في 17 يوم. لغة جديدة لنصرة الدين، إعلاء كلمة الله. الآن الإخوان الذين يعرفون اللغة الإنجليزية يا ترى فكروا بالدعوة إلى الله في وسط الأقوام الذين يتكلمون بهذه اللغة، الذين عندهم أي نوع من أنواع الخبرات في الكمبيوتر في غيره، الذين عندهم خطابة، الذين عندهم حسن خط، الذين عندهم قدرات إنشائية في الكتابة، الذين عندهم والذين عندهم قدرات مالية والذين عندهم خبرات إدارية، هؤلاء ماذا قدموا لهذا الدين؟ الصحابة كانت طاقات تفجر ينابيع لخدمة الدين، هذا ما يجب أن نستفيد منهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتفاعلون مع النصوص يا أخوان، كان الواحد الذي سمع كلام يتمنى أن يكون صاحبه. إذا كان كلاما طيبا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما سمع حديث للعبد المملوك المصلح أجران، يقول أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي وبر أمي لأحببت أن أكون أن أموت وأنا مملوك. متفق عليه. لأجل ما سمع الأجر، الأجر يتمنى أنه مملوك عبد ينطبق عليه الحديث. هذا الصحابي الجليل عمير بن الحمام لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، عمير بن الحمام الأنصاري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، في كلمة واحدة عبارة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. تفاعلت مع الصحابي، ألقى الثمرات، ترك الحياة، ذهب ليقاتل حتى قتل. الحديث في صحيح مسلم: أبو طلحة يسمع: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آية: ما أحب مالي إليه هذا بستان غير حق، تصدق به مباشرة في سبيل الله. أنفس أموالي، لو واحد عنده الآن مزرعة قصر منيف يسمع الآية تصدق به مباشرة في سبيل الله. هؤلاء الصحابة. قام النبي عليه الصلاة والسلام على جنازة، يقول عوف بن مالك: سمعته يدعو للميت يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله جارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال عوف: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. يعني تمنى للمريض يكون، لكن لأجل هذا الدعاء الراوي يعلم أنه عليه الصلاة والسلام يستجاب له. والحديث يتريح مثله. الصحابة كانوا يبادرون ليس في الواجبات فقط ولا في الفروض، في المستحبات كانوا ينطلقون. يسمع عبد الله بن عمر حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ما ترك قيام الليل بعدها. ما عمر بن أبي سلمة لما كل بيمينه يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زالت تلك طعمتي بعده. هذا لما سب وبخ وعتبه النبي عليه الصلاة والسلام: ما سببت بعده أحدا. وهكذا شعورهم مشاركة، تفاعل بالمشاعر وليس فقط بالمجهودات العضلية. شعورهم لما سمعوا إشاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، ماذا فعل الناس الصحابة؟ قعدوا عند المنبر الضر يبكون. والحديث الصحيح حديث عمر، قعد الناس عند يبكون وجاء معهم عمر جلس معهم يبكون مشاعر تعاطف مع النبي عليه الصلاة والسلام وحزن على ما حصل لأهله. إنهم الصحابة الذين علمونا الشعور بالمسؤولية، تحمل المسؤولية، ما كانوا لعابين ولا كانوا مهملين. لما أبو بكر الصديق كلف زيد بن كلف زيد أن يكتب القرآن يجمع القرآن، قال له: إنك رجل شاب عاقل لا نستهبه، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن تجمعه. يقول: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. رواه البخاري. عبد الرحمن بن عوف يستشير بعد مقتل عمر، بقي الآن علي وعثمان من الخليفة، يستشير الناس يجمع رأي المسلمين الجماعة وأشتاتا ومثنى وفرادا وسرا وجهرا حتى خلص إلى النساء واستشار العجائز، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل الركبان والأعراب في ثلاثة أيام بلياليها لا يقتنب بكثير نوم إلا صلاة ودعاء واستخارة. حمل مسؤولية واختيار خليفة مسؤولية. يحس الإنسان أن هناك شيء ثقيل لا يلقى عليه، يتحمل ويقوم ويمشي. الآن شوف انظر عدد من الشباب وعدد من الناس إلا أن يهرب من المسؤولية، لا يريدون مسؤوليات. ما أقصد مناصب، أقصد أعباء، تحمل الأعباء الشيء الثقيل، فرار مسؤولية. وإذا حملها قال تشريف، وعمل يدل على التشريف التفاخر بها ولا يستعطى حقها. لماذا أيها الإخوة؟ هؤلاء يعلمون الإيثار، إيثار الإخوة، إيثار الأنصار. أعطوا نصف الثمرة للمهاجرين. الحديث البخاري: جعفر بن أبي طالب هذا أبو المساكين، ينقلب بنا فيطعمنا ما في بيته حتى يخرج إلينا العبكة التي ليس فيها شيء فنشبها فنلعق ما فيها. يقول أبو هريرة والحديث البخاري: والجود بالموجود، خير الناس للمساكين جعفر، يخرج لهم، يؤثرون ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، يؤثرون بطعام الأولاد. والقصة مشهورة: الذي آثر ضيفه بطعام صبيانه نوموا الصبيان وأفضل السراج حتى لا يحرج الرجل، ونزلت آيات من القرآن وضحك الله منهم وعجب منهم عز وجل من إخلاصهما. وإذا ضحك ربك إلى عبد فلا عذاب عليه. فالرحمة بين الإخوان رحمة. لو أصيب الواحد منهم بمصيبة كيف تنشر للآخر؟ مؤمنون كالجسد الواحد، كالجسد الواحد. تقول عائشة رضي الله عنها لما حكم سعد في بني قريظة ماذا قال بعد ذلك؟ قال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك صلى الله عليه وسلم من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك لكي لا يفوت أجر الشهادة من الجرح. فانفجر كلبه، الجرح كان قارب على أن يبرأ، انفجر الجرح. قالت عائشة: فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لا أعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بيني. رواه أحمد، قال ابن كثير وأسناده جيد. مشاركاتهم الأخوية بينهم بين بعض، إلى كل أخوين بينهما مصارمة، إلى كل أخوين بينهما عداوة، إلى كل أخوين بينهما شحناء بغضاء. يا أخوان، هذا كعب بن مالك لما تاب الله عليه كيف كان تفاعل إخوان المسلمين معه؟ يقول: فجعل الناس يتلقوني فوجا فوجا، يهنئوني بالتوبة، يقولون: لسهلك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل غيره من المهاجرين، قام إلي والناس يتلقونه أفواجا ويهنئونه. إنهم الصحابة الذين أخذوا زمام المبادرة لصالح المسلمين. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الذي تأمر لمصلحة المسلمين مع أن المسألة كانت على وشك الضياع لأجل إنقاذ الموقف. وجرير بن عبد الله لما مات أمير الكوفة من الصحابة شعبة، المغيرة بن شعبة، وقف جرير على المنبر وأثنى على الله وحمد الله وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فطلب له العفو فإنه كان يحب العفو. ثم ذكر الحديث. وإذا جئت إلى أشياء كثيرة لن يكون هناك وقت أن نسرد بقيتها، لكن أيها الإخوة، الصحابة مدرسة، الصحابة مدرسة، ويجب علينا أن نهتم بسير الصحابة ونجمع أخبار الصحابة وندرس أخبار الصحابة ونختفي بأفعال الصحابة. والله إنا نشهد الله على حبهم، اللهم اجعلنا ممن أحبهم، اللهم ارزقنا شفاعتهم يوم الدين. أولياء الله لهم شفاعة يا أخوان، الله يقول: شفع الأنبياء وشفع الصديقون، شفعة الملائكة لهم شفاعة. نحن نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة أصحابه، وأن يحشرنا معهم، وأن يجعلنا في ثمرتهم، وأن يريدنا معهم حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا معهم في الجنة. المرء مع من أحب يا أخوان، حبهم إيمان. المرء مع من أحب. كل ما سمعت لصحابي أحبه، وإذا سمعت لأبي هريرة وأمه فاستغفر لهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يستغفر لأبي هريرة ولأمه، وقال: ما رأني أحد إلا أحبني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. ونحن نحبه رغم الشانئين، نشهد الله على محبة أبي هريرة رغم أنوف الحاقدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسيرهم وأن يرزقنا الاقتداء بهم، إنه سميع مجيب قريب. وصلى الله على نبينا محمد.